بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وعلى من سار على هديه واتبع نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، حقيقة لا يوجد يوم من الأيام، بل ربما لا تمر ساعة من الساعات إلا وتحدث من الأمور ما يتغير به القلب وينفطر وتحزن له النفس وتذهب. فهذا هو الزمان الذي فيه تتغير الأمور وتتقلب الأشياء. تتقلب الأشياء، لا أقول تنقلب الأشياء، تتقلب الأشياء، فلا تجد ثابتا إلا قليلا. وهذا الثابت القليل هو عنصر من عناصر الأمن لهذه الأمة المباركة. يعني كل شيء قابل للتغيير، قابل للتبديل، ولذلك ليس هناك أمن ولا استقرار. أما عند المسلمين فعندهم من عناصر الثبات والاستقرار، هذه العناصر بها تعيش الأمة قدرا من الأمن. أمور الثبات أو عناصر الثبات في هذه الأمة التي لا تبديل فيها ولا انحراف، المجرمون يجتهدون في تغييرها وفي همزها ولمزها وفي التشكيك منها والازدراء بها وتقليل أهميتها وضرب مكانتها في قلوب المسلمين. وللأسف نابتة من نابتة السوء، ولا أقصد من نابتة صغار السن أبدا، ولكن أقصد بنابتة السوء الذين لا يحالفون الله عز وجل ولا يؤيدون دينه ولا ينصرون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النابتة من العلمانيين وفلول المنهزمين فكريا ونفسيا والمبتعدين عن طريق الله عز وجل، الضاربين في طريق الشيطان، المستمرئين طريق الغواية والنكاية بالمسلمين. هؤلاء يحالفون عبادة الصليب وأولاد القردة والخنازير في الكيد للإسلام والمسلمين. إن من أعظم الثوابت التي ينبغي أن تلتف حولها الأمة، والتفاف الأمة حولها إنما هو الدين الذي يتقرب به إلى الله، كتاب الله عز وجل. كتاب الله عز وجل، هذا الكتاب الذي هو كلام الله حقيقة، القرآن كلام الله تعالى حقيقة، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به ربنا تعالى حقيقة لا مجازا، تكلم به حقيقة وخرج منه سبحانه وتعالى ليس كلاما نفسانيا، تكلم به الله سبحانه وتعالى حقيقة لم يخلقه سبحانه، لم يخلقه في الهواء ولم يخلقه في شيء، وإنما تكلم به حقيقة بلفظه بلفظه، فمنه بدأ وإليه يعود في آخر الزمان، وإليه يعود في آخر الزمان حتى يرفع أو عندما يرفع من على الأرض. هذا القرآن عظمه ربنا سبحانه وتعالى في كتابه، فقل أن تجد سورة إلا وذكر فيها ربنا كتابه، إما نعتا وإما تنويها بفضله وإما أمرا بالاستمساك به وإما جمعا بين هذه الأمور. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. صاد والقرآن ذي الذكر. ياسين والقرآن الحكيم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. هذا والقرآن، فأنزله ربنا سبحانه وتعالى هداية للناس. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. هذا القرآن الذي يراد أن يهمز به وأن يلمز، كما قلت لكم كلماته من عند الله عز وجل، هو كلام الله تعالى حقيقة. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وهذه الآية هي التي احتج بها الإمام أحمد على مناظريه زمن الفتنة، هي الآية التي احتج بها الإمام أحمد على مناظريه من المعتزلة وفلول الجهمية زمن الفتنة. إنهم أخذوا يكلمونه بمنهج المتكلمين ويخاطبونه بالأصول والاستنباط، وهو لم يخاطبهم إلا بلفظ القرآن: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. أي لو أن أحدا من المشركين طلب حمايتك فاحمه ليسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وبين ربنا سبحانه وتعالى أن قوما يسعدون بهذا القرآن وآخرون يتعسون بهذا القرآن، وبين ربنا أن قوما يذهب بأسهم ويؤتى برؤهم بهذا القرآن، وآخرون لا يزدادون به إلا حيرة وضلالا. قال ربنا ذلك، وقال ربنا تعالى ذلك. والمقصود من وراء ذلك أن يعلم الناس أن القرآن أمانة لهم، أن يعلم الناس أن القرآن أمانة لهم، أمان لهم، أمان لهم. وكان الذين يطلبون الفقه في الدين قديما يطلق عليهم القراء، كان الذين يطلبون الفقه في الدين يطلق عليهم قديما القراء. ولذلك عندما أتت بعض القبائل إلى النبي عليه الصلاة والسلام تسأله من يعلمهم الدين، أرسل إليهم نحو من 70 من قراء المسلمين، في القصة المشهورة بقصة بئر معونة وقتل القراء فيها. أيضا لما حدثت الردة وفي معركة اليمامة وفي مكان يسمى بحديقة الموت، حدثت معركة عظيمة بين قبائل بني حنيفة وبين المسلمين، وكان المسلمون بقيادة خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه، والمرتدون بقيادة مسيلمة الكذاب عبد الشيطان، مسيلمة الكذاب عبد الشيطان. وانكسر جند مسيلمة فالتمسوا الهرب إلى حديقة مسورة، حديقة عليها أسوار عالية، وأغلقوا دونهم أبوابها وتسوروا بأسوارها. ووقف المسلمون وقتا طويلا لا يدرون كيف السبيل إلى الدخول إليهم. وهنا برز بعض الصحابة كالبراء ابن معرور رضي الله تعالى عنه، وأمرهم أن يحملوه على أسنة رماحهم ويصيطوه على أسنتها حتى صعد إلى سور من أسوار هذه الحديقة،
فتمالأوا عليه فأخذ يقاتلهم، ووصل إلى باب هذه الحديقة ففتح مزلاجه فدخل المسلمون، ووقعت في هذه الحديقة معركة خطيرة تسمى بمعركة حديقة الموت. وقتل من المسلمين آنذاك قريبا من 1000 قارئ للقرآن، من 1000 قارئ، واستحر القتل في القراء، واستحر القتل في القراء، وكان ذلك من أسباب جمع القرآن على يد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله تعالى عنه. استحار القتل في من؟ في القراء. فالمقصود بالقراء هم الذين يطلبون العلم ويقرؤون القرآن فيتعلمونه فيقيمون لفظه ويفهمون معناه ويعملون به، هؤلاء يسمون بالقراء. عندما بايع اليثربيون النبي عليه الصلاة والسلام في بيعة العقبة الأولى أرسل إليهم مصعب بن عمير ليعلمهم الدين ويقرئهم القرآن، ويقرئهم القرآن، ويقرئهم القرآن. وعندما وصل مصعب رضي الله تعالى عنه إلى المدينة فكان يجمع الناس فيقرئهم كتاب الله عز وجل، يقرئهم كتاب الله عز وجل. فالقرآن، القرآن لا يسمعه إنسي بقلب إلا اهتز له قلبه. يكفي أن الجنة لما سمعت القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. الجنة، الجن عندما سمع نفر منهم كلام الله عز وجل أسرهم هذا الكلام. والمشركون أيضا وهم مشركون كانوا لا يسمعون القرآن إلا تأثروا به، وكان منهم نفر يتلمسون النبي عليه الصلاة والسلام لسماع القرآن، فإذا سمعوه تعجبوا لهذا القرآن وقالوا محمد رجل أمي، فمن ذا الذي علمه هذا الكلام؟ يا ترى هذا الكلام من قبيل الشعر أم هو من قبيل الكهانة والسحر؟ احتار المشركون. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ألا تعقلون أيها المشركون أني رجل أمي لم أتعلم ولم أقرأ ولم أكتب وأنا أتلو عليكم هذا الكلام العجيب، هذا الكلام العجيب الذي يأتي بحقائق لا يعلمها إلا العلماء، بل يأتي بمغيبات لا يعلمه أحد إلا رب البرية. ألا تعقلون ذلك؟ ولكنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا نظرنا إلى القرآن وجدنا المسلمين على مدار التاريخ يعظمون القرآن، وجدنا المسلمين على مدار التاريخ يعظمون القرآن. تعلمون أن قتالا حصل بين علي رضي الله تعالى عنه وبين جند الشام، وكاد جند الشام أن يكسروا، كاد جند الشام نوم يهزموا. إيه اللي حصل؟ فرفعوا المصاحف على أسنة رماحهم وعلى شفرات سيوفهم، وعند ذلك أمسك جند علي عن قتاله تعظيما لماذا؟ للقرآن، تعظيما للقرآن. سبحان الله، واحد بيرفع لك المصحف لا يجوز أن تؤذيه بعد ذلك، تعظيما لكتاب الله عز وجل. بل إن بعض الفقهاء لا سيما من الأحناف لهم أقوال شديدة في بعض الأحكام المتعلقة بالتعامل مع القرآن، فيقولون بأن وضع القرآن على الأرض عمدا كفر. طبعا هذا يعني كلام فيه تشديد، وليس كل كلام ينقل بالضرورة تكون الموافقة عليه، ولكن أريد أن أقول لك أيها الحبيب أن بعض العلماء تشدد في هذه المسألة، تشدد في هذه المسألة، إن اللي يحط المصحف عامدا على الأرض كده هو يقولون بأن هذا كفر. لماذا؟ لأن وضع القرآن على الأرض عامدا يعد ازدراء بالقرآن، وازدراء القرآن إيه؟ كفر. طبعا هذا قول يعني فيه تأمل، يتأمل هذا القول. والمقصود أن المسلمين دائما كانوا يعظمون القرآن. عندما تنظر إلى حال المسلمين حتى عند المعارك تجد أن المسلم قبل المعركة كان يجتهد في قراءة القرآن، في قراءة القرآن. لماذا؟ لأن القرآن عندما يقرأه فهو يقرأ كلام الله، كأن الله تعالى يكلمه ويخاطبه وهو يسمع كلام الله. يسمع كلام من؟ يسمع كلام الله. تصور لو إن هذا التسجيل يسجل كلاما لشيخ أنت تحبه، شيخ أنت تحبه، لو في أي يوم كده وتلقيت واحد مشغل هذا الشريط، إيه اللي بيحصل؟ بتستمع إليه بإنصات، وتلقي إليه سمعك، وترهف إليه بقلبك، لأنك تحب هذا الشيخ. البعض الشباب قبل أن يهديهم الله كانوا يحبون سماع الأغاني، وبقوا الأغاني هذه هناك اللي بيسمع فلان وبيسمع علان وما إلى ذلك. لو أن إنسانا يتعلق قلبه بسماع مغني معين، إيه اللي بيحصل؟ إذا سمع صوته وهو يغني فإنه يلقي إليه بمجامع قلبه وفؤاده. لماذا؟ لأنه يتعلق بهذا الصوت. طيب هذا القرآن كلام الله عز وجل، هذا القرآن كلام الله، يعني ربنا تكلم بهذا القرآن حقيقة. أتمنى أن تفهموا هذا المعنى، إن هذا القرآن كلام الله، القرآن ده هو كلام الله، هذا المصحف آياته من عند الله عز وجل تكلم بها حقيقة. يعني لما ربنا يتكلم يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، يبقى ربنا قال هذا الكلام. مسألة عجيبة جدا. لو تأملتم أن القرآن كلام الله والله لانخلعت قلوبكم لذلك. كان الحسن يقول إن من كان قبلكم كانوا يرون القرآن رسائل لهم من الله، فيقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. يبقى القرآن ده رسائل من عند الله عز وجل، يقرؤونها بالليل ويتفقدونها بالنهار. الصحابة عندما يقابل بعضهم بعضا يسأل بعضهم بعضا عن حاله مع القرآن. حديث الصحيح عندما سأل معاذ أبا موسى فقال يا عبد الله بن قيس، شو بعد سفر طويل والتقيا في اليمن، بعد سفر طويل التقيا في اليمن، فنزل معاذ ليزور أخاه أبا موسى الأشعري، فبيقول له يا عبد الله بن قيس، وهذا اسم أبو موسى الأشعري، كيف تقرأ القرآن؟ سبحان الله، كيف تقرأ القرآن؟ قال أفوقه تفويقا، حديث صحيح مسلم، أفوقه تفويقا أي أجزئه أجزاء فأقرأه جزءا بعد جزء. فقال عبد الله بن قيس وأنت يا معاذ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ كيف تقرأ القرآن؟ قال أنام أول الليل فآخذ حظي من النوم ثم أقوم فأقرأ بالقرآن أو فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأصلي بالقرآن ما شاء الله لي أن أصلي، فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا هديه وهذا حاله. كان أحدهم يأخذ بيد أخيه، والحديث أخرجه البخاري تعليقا وصله الإمام أحمد وابن أبي شيبة، يأخذ بيد أخيه فيقول بنا هيا بنا نؤمن ساعة، فيجلسان فيقرأان القرآن ويذكران الله عز وجل. قراءة القرآن، تلاوة القرآن، العمل بالقرآن. أبو عبد الرحمن السلمي يقول: كان الذين يقرؤوننا القرآن كعثمان وابن مسعود يحفظوننا العشر آيات فلا نتجاوزها حتى نعمل بها فأوتينا العلم والإيمان والعمل معا. إذن تحفيظ القرآن وتعليم القرآن، ولو سقصينا أحوال الصحابة في القرآن كيف كانوا يقرؤون القرآن وكيف كانت السكينة تنزل على بعضهم عند قراءة القرآن وكيف يحدث لهم عند قراءة القرآن من الأحوال ما ثبتت به الآثار لكان هذا أمرا طويلا. استمر حال الناس قديما على هذا الوضع، يعظمون القرآن ويفخمون منه ويقدسونه ويتقربون إلى الله تعالى بتلاوته والعمل به، بل ربما يتقربون إلى الله تعالى بتلاوة القرآن ليدفع عنهم الغم والهم. عندما نقرأ في كتب التواريخ نجد أن المسلمين في أي بلد إذا نزلت بهم نازلة كانوا يرعون إلى ماذا؟ إلى كتاب الله عز وجل فيقرؤونه. سبحان الله، هذا هو الهدف. إذن صار القرآن في الزمن الأول قبل زمننا هذا، يعني صار القرآن في الزمن الذي قبل زمننا هذا، كان القرآن في هذه الأزمان دستورا وعنوانا على الدين وأمنة لهذه الأمة المباركة. ما الذي حدث بعد ذلك؟ الذي حدث بعد ذلك أننا فرطنا كثيرا في كتاب الله عز وجل، أصبح حامل القرآن لا يؤبه به ولا يحتفل له. وكانوا قديما يقولون: حامل القرآن حامل راية الإسلام. اللي حفظ القرآن ده هو حامل راية الإسلام، لا ينبغي له أن يلعب مع من يلعب أو أن يلهو مع من يلهو أو أن يغفل مع من يغفل، تعظيما لحق القرآن، تعظيما لحق القرآن. ما الذي حدث؟ الذي حدث نجد أن المسلمين بدأوا ينفلتون عن كتاب الله عز وجل. وسنأخذ عدة دوائر: دائرة الملتزمين والإخوة، نجدهم أنهم فرطوا كثيرا في القرآن. أين الورد اليومي؟ أين الورد اليومي الذي لا يقل عن جزء؟ الذي لا يقل عن جزء؟ وأين تدبر القرآن؟ وأين البكاء والعين الدامعة عند تلاوة القرآن؟ وأين تذكر معاني القرآن؟ وأين تدبر معاني القرآن؟ أين ذلك في حياتنا؟ أين ذلك في حياتنا؟ أين العمل بالقرآن في حياتنا؟ دي الدائرة بتاعتنا، أخص دائرة، أين هذا؟ لو كان الحضور مثلا 500 أخ مثلا، وكل أخ بدأ يذكر كم جزءا يقرأ في اليوم، كم آيات يتدبرها في اليوم، ما هي الآيات التي استوقفت، ما هي الآيات التي أثرت فيه، ما هي الآيات التي هزت قلبه وارتعش لها فؤاده، ما هي الآيات التي حاكمته وتحاكم إليها، ما هي الآيات التي وقف على أحكامها فآمن بها وعمل بها، ما هي الآيات التي من أجلها دمعت عيناه. يكتب هذه الأسئلة كده، يا ترى ماذا تكون الإجابة؟ ماذا تكون الإجابة؟ ماذا تكون الإجابة؟ تجد الإجابة مؤسفة، مؤسفة جدا. معذرة، يعني هذه الجلسة ربما تسمعون فيها ما لا يعجبكم، ولكنها تذكرة لنفسي أقولها بصوت عالٍ. أيها الأحباب الكرام، تجد الإجابات إجابات هزيلة، هزيلة جدا. وليس معنى ذلك أن كل واحد يعمل له دفتر في جيبه ويعمل كده جدول يومي ويحط لنفسه علامات صح وغلط صح وغلط، ويحط كل يوم النسبة المئوية ويشوف كده. لا، الأفصل هذا، ولكن وقفة مع نفسك. وهذه الأسئلة التي قلتها لك ليست أسئلة نمطية، مش الأسئلة النمطية بتاعت الجذا وبتاعت المحاسبة. الأسئلة اللي قلت لك ديت أسئلة غير موجودة، لأنها متعلقة بأحوال القلب ومتعلقة بالعمل والتدين، ليست الأمور متعلقة بالصنبات أو عناوين كلية. هل زرت مريضا؟ هل رأيت منكرا فغيرته؟ هل تلوت القرآن؟ هل مش عارف إيه؟ لا، تكون لها أمور تتعلق بمعاملتك أنت لقلبك وحالك أنت مع الله عز وجل. نجد أمرا عجبا، نجد أن بعض الإخوة هناك علاقة عكسية، ودي بقى دايرة أخص شوية من الأولى. هناك علاقة عكسية بين طلب العلم والتعامل مع القرآن، علاقة عكسية مش علاقة طردية، علاقة عكسية. كلما عظم اجتهاده في طلب العلم كلما قل وضعف وقصر في التعامل مع القرآن. دي شيء موجود، أنا أقص لكم والله أمور موجودة. كلما عظم اجتهاده في طلب العلم والفقه والأصول والمصطلح وإلى ذلك كلما ضعف في باب القرآن. هذه مصيبة وكارثة، لأن أصل العلم هو كتاب الله عز وجل، هو كتاب الله عز وجل. فلابد أن تكون سعادة طالب العلم مع الله، وأن يكون عز طالب العلم أن يكون متكلما، أن يكون متكلما بالله مخبرا عن الله في معية كلام الله عز وجل، لا أن يكون متشدقا ومشقشقا بهنا وهناك وهو عن كتاب الله تعالى بمعزل. فهذه دائرة أخص. إذا هناك دائرة الأخوة فيها ضعف شديد في مسألة القرآن. الدائرة الأخص دائرة طلبة العلم، كثير منهم علاقة عكسية بين طلبه للعلم وبين تعامله مع كتاب الله عز وجل. والله أحد الذين لهم كعب في مسائل العلم يحدثني عن نفسه ويقول: والله أنا منذ كام شهر قلبي غير حاضر مع كتاب الله عز وجل، قلبي غير حاضر مع كتاب الله عز وجل، لدرجة أني منذ كم شهر لم أختم القرآن ختمة واحدة. جزاه الله خير أنه صريح مع نفسه. ولكن كلما كثرت المصارحة تعودها الإنسان وصارت ديدنا له ولم تؤثر فيه المصارحة. فالعيب ألا تكون مستفيدا بهذه المصارحة. إذن دي دائرة أوسع ودي دائرة أخص. نأتي بعد ذلك إلى الدائرة التي أعم من دائرة الملتزمين. نجد الناس يتعاملون مع القرآن أنه بركة، بركة. راجل يشتري بيت يجيب الصييد يقرأ فيه ربعين قرآن عشان لو فيه جزعة فريف ولا فيه أي شيء ولا بتاع يطردوا من البيت. مات لهم ميت يأتون بالمقرئين، اسمع يسموهم الايه؟ المقرئين، ويسمونهم القراء، ليقرأوا على رأس الميت أو عند قبره شيئا من القرآن. وهناك بعض البدع زي الخمسين والأربعين والسنوية يأتون فيها بالقراء ليقرؤون عند القبر ويقرؤون في المحافل وغير ذلك. وهناك من يجعل القرآن ككتاب بركة ودفعا للعين فيجعله في وجه السيارة أو في مؤخرة السيارة، وبعضهم يجعله في كيس ليعلقه في المحل، زي كيس كده نازل على باب المحل كده تبص على الكيس كده تلاقي في إيه؟ المصحف، صار بركة وبروكة. بل إن بعضهم جعل من القرآن مصحفا يسيرا قد كده هوت ليجعله في سلسلة ذهبية ويجعله في أعناق النساء، ليجعله في أعناق النساء. بل بعضهم يجعل هذا المصحف الصغير في سلسلة غليظة ويجعلها، رأيت ذلك، في أعناق بعض الحمير. بعض الحمير كان هناك داء انتشر بين الحمير زي داء الانفلونزا، تجد الحمار قاعد يقفص ويكح على طول، فكانوا يصنعون له هذا الأمر حتى يدفعون عنه الأمراض والأسقام. سبحان الله، انظر من العمل والفقه والتأثر والدمع والانفعال والاهتزاز ولين الجلد والقلب إلى ماذا؟ إلى البركة والبروكة والمصاحف الصغيرة إذا ما هذا الأمر؟ داء انحدار شديد جدا. ثم نجد دائرة أخرى، دائرة أخرى وهي دائرة العلمانيين والمنهزمين والذين تربوا على لبان الكفار وأخذوا عنهم، نجدهم لا يوقرون القرآن أصلا، لا يوقرون القرآن أصلا. قرأت دراسة لأحد التوانسة يربط فيها بين الوحي وبين الكهانة، لا أريد أن أذكر الأسماء، دراسة للرجل التونسي يربط فيها بين الوحي والكهانة، يقول بأن المصدر واحد والمشكاة واحدة، بل قبل ذلك كان المستشرقون يشككون في القرآن ويذكرون أغاليط القرآن، أغاليط القرآن في تضارب ألفاظه، اثنين في أن ألفاظه ليست متسقة مع قواعد اللغة، يعني يقول لك إن قواعد النحو والقرآن لا يراعي قواعد النحو، إذن هذا القرآن فيه أخطاء لغوية. ونسى هؤلاء المستشرقون أن أعظم مستوى من مستويات الاستشهاد اللغوي هو القرآن، وأن قواعد اللغة ليست قواعد حصرية ولكنها قواعد تغليبية، يعني هناك بعض الأشياء خرجت عن هذه القواعد، خرجت عن هذه القواعد. فيا ترى هل نطوع القرآن ونؤوله كي يوافق القاعدة، أم إن القاعدة هي التي ينبغي أن تعدل لتوافق القرآن؟ نعمل إيه؟ ماذا نصنع؟ على سبيل المثال قال بعض اللغويين بأن جملة الشرط لا تكون إلا جملة فعلية، فعش يكون في هناك أداة شرط ويكون بعدها اسم مفرد، ولكن يكون بعدها إيه؟ جملة، لا سيما جملة فعلية. طيب القرآن أتى بالاسم وإن أحد من المشركين استجارك إيه؟ فأجره، يعملهم إيه؟ يقول لك لا، فهنا تأويل والتقدير، وإن استجارك أحد من المشركين فأجره. سبحان الله، طب نوسع القاعدة شوي، ينفع من فعشي نوسع القاعدة شوي، نقول بأن ما يأتي بعد أداة الشرط مما ليس جملة للجواب قد يأتي مفردا وقد يأتي جملة، والجملة قد تكون جملة اسمية وقد تكون جملة فعلية. إذا نوسع القاعدة، مش نحن نؤول في القرآن. فحاول المستشرقون أن يناقضوا القرآن وأن يضربوا بعضه ببعض، بل ربوا بعض المسلمين على ذلك من الذين ذهبوا إلى بلاد الإفرنج ليأخذوا الدرجات العلمية العالية كالدكتوراه. دلوقتي هناك في الجامعات الأوروبية والأمريكية قسم اسمه قسم الدراسات الشرقية والعربية، قسم الدراسات الشرقية والعربية، هذا القسم بيدرس الفقه والتفسير وعلوم اللغة، علوم اللغة كلها، ما يتعلق بالأصوات، ما يتعلق بالصيغ، ما يتعلق بتراكيب، ما يتعلق بدلالات، ما يتعلق بالمعاجم، ما يتعلق بالأساليب، ما يتعلق باللهجات، اللهجات، ما يتعلق باللغات الحية والميتة. هذه الأقسام تقوم بدراسة هذا جميعا، بل أحيانا تنشأ هناك أقسام لاحقة بأقسام اللغة العربية تقوم بدراسة النقوش والآثار القديمة، وهذه الأقسام كانت مجندة لخدمة الاحتلال الكافر لديار الإسلام، الاحتلال الكافر، لا أقول الاستعمار، ولكن الاحتلال الكافر لديار الإسلام اتخذ من علماء الدراسات العربية والشرقية والإسلامية أجنادا لخدمة المخططات الكافرة. فأدى علماء الكفار لخدمة دولهم ما لم تؤديه العساكر. العساكر شايلين المدافع والرشاشات اللي كان بيسبقهم لاحتلال الدول الإسلامية. كم مين؟ العلماء المستشرقين. العلماء المستشرقين وعلماء الآثار يأتون قبل الحملات العسكرية يدرسون الدول الإسلامية، العادات والتقاليد واللهجات واللغات والأعراف والأساليب، ويدرسون التركيبة الاجتماعية وعلاقة السكان ببعضهم. تأتي مجموعة أخرى من العلماء يدرسون التضاريس والجغرافيا، الأنهار، الأماكن المنخفضة والمرتفعة. يأتي علماء ويدرسون أنماط التركيبة السكانية، إيه الأمراض الموجودة، الطول، القصر، اللون، الارتفاع، يدرسون هذا جميعا. علماء آخرون يدرسون البيئة من حيث الجو، من حيث المناخ، من حيث النبات الموجود، الزراعات الموجودة، المعادن الموجودة. تأتي طائفة أخرى من علماء الفرنج يبحثون عن الآثار وينقبون عن الآثار ليستخرجوا الآثار. تأتي مجموعة أخرى ينقبوا ويستخرجوا بعض عيون التراث القديم ليحققوه وينشروه. بعد ذا كله تأتي العساكر الكافرة لاحتلال ديار المسلمين. يبقى التدخل العسكري الكافر لديار المسلمين لم يأتي إلا بعد ماذا؟ إلا بعد مجهودات طويلة بذلها العلماء الكفرة في ديار المسلمين. وكان من جملة جهود علماء الكفر الهمز واللمز بكتاب الله عز وجل. قالوا إن هذا القرآن، إن هذا القرآن متأثر بالتوراة والإنجيل. قالوا ذلك متأثر بالتوراة والإنجيل، وأن هناك من الرهبان والقساوسة من كانوا في مكة كان محمد يختلف إليهم ويسمع منهم، ولذلك تأثر بهم، ولذلك نجد العلاقة بين القرآن والتوراة والإنجيل. تذكرون عندما قرأت عليكم وصف جزيرة العرب لهذا المستشرق الإنجليزي، قال كلاما شبيها بهذا الكلام. تذكرون كلاما شبيها بهذا الكلام؟ تلقفت طائفة من أبناء المسلمين هذه المقالة أو هذه المقولة معذرة، وأخذوا يؤصلونها على تأصيلات فاسدة، وانتهى بهم الحال إلى أقوال كفرية عجيبة. بعضهم يقول بأن القصص الموجود في القرآن لا ينبغي أن نطمئن إليه. القصص موجود في القرآن، قصة سيدنا مثلا هود، قصة صالح، قصة لوط، هذه القصص الموجودة في القرآن لا يمكن أبدا أن نصدقها، لا يمكن أبدا أن نصدقها، لأنه ليس هناك من منهج علمي يثبت هذه القصص. ما فيش منهج علمي، ما فيش هناك نقوش، ما فيش هناك نقوش ولا آثار ولا أي شيء يدل على وجود هذه القصص وإثباتها علميا، ولذلك نحن نصدق قصص القرآن. فهذا كفر بواح. بعضهم يقول لو أن معي قلما أحمر لصححت به القرآن، لو أن معي قلم أحمر لصححت به القرآن، قال هذا الكلام. ثالث يقول بأن الشعر العربي اعتراه ما اعتراه من الانتحال. يعني معنى الانتحال؟ الانتحال معناه السرقات، السرقات، إن واحد يسرق حاجة من واحد وينسبها لنفسه. وألفوا على ذلك كتبا عظيمة، كتب الانتحال، كتب الانتحال. ومقصدهم في الانتحال أن يقولون أيضا بأن القرآن إيه؟ منتحل. يقولك إزاي إن الشعر العريض العربي الكثير ده كله يتناقل إلينا عبر الأجيال دون أن يصيبه نقص أو زيادة؟ لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا، لأن ما يثبت سماعا قد يضعف. وإن أفضل وسيلة للتثبيت إنما هي الإيه؟ الكتاب. ولما كان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، فإن كل ما نقلوه من غير كتابة يكون عرضة لماذا؟ للامتحان. ومن هنا دخلوا إلى مسألة الانتحال في القرآن والانتحال في الحديث، بل بعضهم تجرأ وقال بأنه لا يمكن أن يكون الحديث حجة في اللغة، لا يمكن أبدا أن يكون الحديث حجة في اللغة. ليه؟ قال لأن الحديث قد يعتبره الانتحال، فلا يكون من خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يكون حجة في اللغة؟ أمر عجيب. خاضوا في أمور كثيرة لأنهم لم يعظموا كلام الله عز وجل، لم يعظموه ولم يوقروه، لم يعظموه ولم يوقروه. هذه طائفة. وللأسف إن معظم الأساتذة الكبار، معظم الأساتذة الكبار الذين هم أصحاب التوجه العلمي في الكليات الأكاديمية النظرية إنما هم تلامذة هؤلاء، ومنهم بعض أساتذتنا، إنما هم تلامذة هؤلاء المجرمين، تلامذة هؤلاء المجرمين، تأثروا بهم تأثرا بالغا، تأثروا بهم تأثرا بالغا. نعم إنهم لم يتأثروا بهم إلى ما انتهوا إليه من الكفر، ولكن تأثروا بهم في كيفية التفكير الذي يسمونه التفكير المنطقي أو التفكير المنهجي الذي يقوم على البحث وراء الحقيقة. أنت مسلم، أنت مسلم. ما معنى أنت مسلم؟ معناها أنك عندما تقوم بأي دراسة، بأي دراسة، إنما تقف على ثوابت، هذه ثوابت أنك موحد لله، أنك معظم لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنك مصدق بكل ما جاء عن الله وكل ما جاء عن رسول الله. أربعة، أنك محب للصحابة الكرام. نمرة خمسة، أنك معظم لدين الله تتمنى نشره ونصرته. إذن دي خمس ثوابت لابد أن تكون متأثلا بها قائما عليه. أما ما يسمونه بالموضوعية في البحث العلمي فهذا كذب وافتراء. إيه موضوعية؟ ما معنى موضوعية؟ الموضوعية معناه الانسلاخ عن كل ثابت، الانسلاخ عن كل ثابت، مش عندي ثوابت. طب الكلام ده ينفع مع النصارى، ينفع مع اليهود، ينفع مع البوذيين، ينفع مع عبدة الخنازير والكلاب والقطط والصراصير، لكن ينفع مع عبدة الله سبحانه؟ ينفع؟ هذا لا يصح أبدا، هذا لا يصح أبدا. الذي أثارني في هذا هو خبر تناقلته الأخبار منذ 10 أيام ما بين ناف وما بين مثبت، إلى أن أتت الحقيقة منذ 10 أيام. هذا الخبر أن عبدة الصليب في العراق وفي كوبا وفي أفغانستان يتعمدون الازدراء بالقرآن، يتعمدون الازدراء بالقرآن. يعملهم إيه مع إخواننا المسلمين المعتقلين في هذه السجون التي يقوم عليها ضباط وحراس من عبدة الصليب؟ يعملهم إيه؟ يمزقون القرآن ويدوسونه بأقدامه، وهذا أمام المسلمين المعتقلين. يمنعون عنهم المياه 10 أيام، فإذا أراد المسلمون دخول المراحيض أمروهم أن يقطعوا الغائط والبول بماذا؟ بأوراق القرآن، أمروهم بذلك. سبحان الله، يأمرون المسلمين بأن يمزقوا القرآن وأن يبولوا عليه. أحد ضباط من عبدة الصليب يقول إذا كان هذا القرآن، هذا الكتاب المقدس كلام ربكم، فسأبول عليه وسأرى ماذا سيصنع ربكم بي، ويبول على القرآن. سبحان الله، إنهم يتعمدون إهانة المسلمين. طب ما الذي يفعله إخواننا المسلمون الأسرى في هذه الأماكن؟ يقول يقبلون أحذية عبدة الصليب لكي لا يصنعوا هذا. يعني المسلم المأسور المربوط بالسلاسل يقول للضابط الصليبي أبوس رجلك وجزمتك ما تقطعش المصحف، فينحني فيقول له قبل رجلي حتى لا أمزق المصحف، فينزل يقبل نعلاه حتى لا يقطع القرآن، فيضرب هذا الصليبي بحذائه في وجهه، تتكسر أسنانه ويسيل الدم من فمه ومن أنفه. سبحان الله، أين المسلمون؟ نحن الآن مشغولون بالإصلاح وتعديل مادة 76 وما إلى ذلك، يا ترى هل ينشغل المسلمون بهذا أم ينشغلون بقضية القرآن؟ المسلمون الآن أكثر من سدس سكان العالم، مع كل 6 في العالم تجد واحد مسلم، ولكنهم غثاء كغثاء السيل. تصور لو أن دولة إسلامية أتت بالأناجيل المحرفة، تصور احنا عندنا هنا في مصر جبنا الأناجيل المحرفة وعملنا تأكيد، ايه اللي يحصل؟ وهي أناجيل محرفة ليست بكلام الله عز وجل، وتعمد المسلمون في مصر التبول على الأناجيل المحرفة وتمزيقها أمام النصارى ومسح الغائط والبول والبراز فيها، ماذا سيصنع ببلادنا؟ إلا يحصل، ستقوم الدنيا ولا تقعد. وأن مصر تزدري بالأديان، وأن مصر فيها التمييز الطائفي، وأن مصر فيها الفتنة الطائفية، وأن مصر كذا وكذا. طيب هم يصنعون هذا بكتاب الله تعالى، بكلام الله عز وجل، ما أرحمه وما أصبره سبحانه وتعالى. إخواني الأحباء، بارك الله تعالى فيكم، لا ينبغي للمسلم أن يكون غافلا عن أي معنى شريف أمر الله تعالى به لأمر هو دون ذلك، فإن الله تعالى لا ينصر عباده إلا إذا قاموا الدين، وإن الله تعالى يحب أن يرى عباده مقيمين للدين، والله تعالى لا يرضى عن عباده إذا انصرفوا عن إقامة الدين. ومن أعظم ما يقام به الدين أن يحافظ على حياض القرآن، وأن تكون راية القرآن مرفوعة غير منكوسة، وأن يكون حب القرآن والدفع عنه من الأمور التي ينعقد بها الولاء ويكون من أجلها البراء. لا ينبغي أن يكون الولاء والبراء على أي معنى غير معنى الدين، لا ينبغي ذلك أبدا. فانظروا كيف أن الكفار يصنعون بديار المسلمين، وكيف أن المجرمين يحاولون ضعضعة حصون المسلمين التي ما فتئت تدفع عن هذه الأمة سهام الكفار، والتي كانت على مدار التاريخ فيئا للأمة تستظل بها عند فيح الهجيرة وعند اشتداد ظهيرة الكفر والعياذ بالله. أيها الإخوة الكرام، إن ثوابت وحصونا للمسلمين ينبغي أن يموتوا من أجلها، كما قلت لكم من هذه الثوابت من هذه الحصون كتاب الله عز وجل. لقد وقف هذا اليهودي الذي كان رئيسا للوزراء في عهد الملكة في العصر الفكتوري البريطاني، وهو المسمى بديزرائيلي، وقف في مجلس اللوردات البريطاني يقول: أيها الأعيان، إن المسلمين لن يقدر أحد عليهم ما دام هذا الكتاب بين ظهرانيهم. ثم أدخل يده في معطفه وأخرج له المصحف. طالما أن هذا القرآن موجود بين ظهراني المسلمين لن يقدر أحد عليهم. بنقرأ في القرآن تكفير اليهود والنصارى، شبه بنقرأ في القرآن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنقرأ في القرآن الاجتهاد في إقامة الدين، بنقرأ في القرآن بإن النصر لهذا الدين، بنقرأ في القرآن أن حزب الله تعالى هم الغالبون وهم المفلحون، بنقرأ في القرآن بأن أولياء الشيطان هم حزب الشيطان، هم الخاسرون المفسدون الفاسدون. ده كلها آيات في القرآن مع آيات الأحكام، حتى القصص تركز على هذه المعاني. وهم لا يريدون ذلك، يريدون ثقافة عالمية ليس فيها تمييزا مبنيا على أساس ديني، لا يريدون ذلك، ولكن القرآن فيه ذلك. فمن أعظم ما به تكون قوة المسلمين القرآن. فيا عباد الله، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بحسن التعامل مع القرآن وحسن تدبر القرآن، وأن نكون أجنادا تحت راية القرآن، نستظل بهذه الراية وندفع بهذه الراية، وألا يشغلنا هذا الأمر العظيم عن أي أمر آخر مهما كان. مهما كان لا ينبغي أن نشغل عن الأمور الثابتة التي ذكرتها لكم: توحيد الله عز وجل، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حب الكتاب وحب السنة، إقامة الدين، حب الصحابة. هذه الأمور الثابتة التي ينبغي أن يعيش المسلمون من أجلها ويموت من أجلها. هذه كما يقولون نفثة مصدور، ولو جعلت لنفسي عنانا أطول من ذلك لبسطت ولأفضت، ولكن فيما قلت كفاية، لا أريد أن أطيل. فأسأل الله تعالى أن يوفقكم جميعا وأن يؤيدكم جميعا بعونه، وأن يعينكم على الخير كله. وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة والتيسير في الأمر كله، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.